بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل وإياكم أيها الإخوة والأخوات التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب صدق الإيمان وإخلاصه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
في هذا الحديث أن هذه الآية لما نزلت، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم فهموا أن الظلم هو بمعناه العام، أي تقصير المسلم في عمله ووقوعه في بعض الذنوب والمعاصي، أو ظلمه لغيره بأن يعتدي على مال غيره. وهذا هو المتبادر إلى الفهم، وأصل الظلم ومعناه وضع الشيء في غير موضعه، وهو مخالفة الشرع. ومن أشرك بالله تعالى وجعل العبادة لغيره فهو أظلم الظالمين. عند ذلك سألوا رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فشق عليهم، لأن ظاهر الظلم أخذ الحقوق وأخذ حقوق الناس وظلم النفس بارتكاب المعاصي. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس كما يظنون، وأن الظلم المذكور في الآية المراد به الشرك بالله تعالى، وهو الذي يكون مع الإيمان فيفسده ويبطله، لأن الشرك ينافي الإيمان بالله تعالى ويناقضه ويزيله. وليس المقصود تقصيرهم في الأعمال ولا ظلمهم لغيرهم من الناس. واستدل عليه الصلاة والسلام بقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ومعنى الآية أن لقمان وعظ ابنه فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك، وبين سبب ذلك، وهو كون الشرك بالله عظيما. ووجه كون الشرك أمرا عظيما أنه لا أقبح ولا أفظع ممن سوى المخلوق من تراب بالله جل وعلا، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الأمر كله. فلا أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده ثم يجعل نفسه في أدنى المراتب وأخس المنازل وأدناها بعبادة من لا يساوي شيئا، فيظلم نفسه ظلما كبيرا. وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، معنى يلبس أي يخلط. ويفهم من الآية أن من لم يخلط إيمانه بظلم مطلقا، لا بشرك ولا معاصي، حصل له الأمن التام والهداية التامة. ومن لم يخلط إيمانه بالشرك وحده ولكنه وقع في عمل السيئات، حصل له أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل له كمالهما. ومفهوم الآية أن من لم يحصل له الأمران لم يحصل له الهداية ولا الأمن، بل حظه الضلال والشقاء. وفي الحديث دليل على أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فما جاء في آية مطلقا أو عاما أو مجملا جاء تقييده أو تخصيصه وبيانه في آية أخرى، وإلا فإن ذلك يكون في السنة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قال قائل: ما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وفي وصية لقمان لابنه بيان لأهمية العناية بغرس الإيمان والتوحيد في نفوس الأبناء والبنات منذ الصغر، وأهمية الوصية بذلك، وفيه أن التقصير من طبيعة البشر.
باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
هذا الحديث المتعلق بحديث النفس وأن الله تعالى يتجاوز عنه ولا يؤاخذ الأمة بما يهجم على النفس ويحصل من حديث النفس من الخطرات التي لا يوطن الإنسان نفسه عليها ولا يصحبها نية ولا عزم. وبين عليه الصلاة والسلام أن المؤاخذة لا تحصل إلا بالفعل أو القول. ومن أمثلة ذلك ما بينه أهل العلم رحمهم الله، فقالوا: لو فكر الرجل في طلاق امرأته أو حدثته نفسه بذلك فإن الطلاق لا يقع حتى يتلفظ به أو يكتبه، لأن الكتابة فعل. فالأفكار السيئة وحديث النفس بأمور الشهوات والمعاصي والشبهات هي مما لا يحاسب عليه المسلم ولا يذم عليه، لأنها أمور عارضة غير مستقرة، ولأن ابن آدم لا يستطيع في الغالب أن ينفك عن هذه الوساوس والخطرات، فهي تأتي وتهجم عليه. ومن لطف الله تعالى ورحمته ألا يؤاخذ عليها، ولكن على المسلم أن لا يسترسل مع هذه الخواطر السيئة وينقطع عنها، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان، كما في قوله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والمعنى أن الحماية من شياطين الجن تكون بالاستعاذة بالله من شرهم، فمتى أحس المسلم بشيء من نزغات الشيطان ووساوسه وتزيينه للشر أو تثبيطه عن فعل الخير فليستعذ بالله، وليسأله مفتقرا إليه أن يعيذه ويعصمه من شر الشيطان، فهو سبحانه السميع العليم بتضرعه واضطراره إلى عصمته وحمايته له. وقد جاء في نصوص الشرع ما يدل على أن المؤاخذة تكون بعزم القلب المستقر، كما في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فهذا الوعيد بالعذاب الأليم لمجرد محبة أن تنتشر الفاحشة، وهي الأمور الشنيعة القبيحة، فيحب أن تنتشر بين المسلمين ويحب قلبه ذلك، وهذا من الغش لإخوانه المسلمين. فالمسلم الصادق يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. وكذلك مما جاء في النصوص وأجمع عليه العلماء حرمة الحسد وحرمة احتقار المسلمين، وغير ذلك من أعمال القلوب وعزم القلوب، كما في قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فيفهم من هذا الحديث أن الأمر إذا كان عارضا خطر في البال دون أن يستقر، فالله تعالى لا يحاسب الإنسان عليه، بل يتجاوز عنه جل وعلا، ولكنه إذا استقر في قلبه وصار عملا فإنه يؤاخذ به، كمن يستقر في قلبه الكبر أو الخيلاء أو النفاق وغير ذلك من أعمال القلوب الخبيثة، فإنها مما يؤاخذ به ويحاسب عليه. والعمل يكون بالقلب ويكون بالجوارح، فمن عمل القلب الذي يؤجر عليه المسلم الحب في الله والبغض في الله، فليحرص المسلم على أن تكون جميع أعماله سواء القلبية أو الظاهرة على جوارحه في طاعة الله تعالى.
باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
هذان الحديثان فيهما أن من حرص على فعل الخيرات وسلك سبيل الخير فإنه يثاب بنيته وقصده، وكذلك يثاب على عمله. وفيهما بيان حال الهم بالسيئة، وتفصيل ذلك أنه إذا هم بالحسنة فله حالتان: الأولى أن يعمل بها في جوارحه فيتكلم بلسانه أو يفعل بيده، فإنها تكتب بعشر أمثالها، الحسنة بعشر حسنات، وقد يضاعفها الله تبارك وتعالى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والحالة الثانية ألا يعمل بالحسنة بجوارحه، فهو فقط هم بها وتحرك قلبه بالخير مما يدل على صلاحه، فله على هذا الهم بالحسنة أن يكتبها الله له حسنة كاملة. وفي جانب الشر إذا هم بسيئة فله حالتان: الأولى أن يكون منه العمل بها في جوارحه فيتكلم بها أو يبطش بيده مثلا، فإنها تكتب عليه سيئة واحدة فلا زيادة عليها ولا تضاعف، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية أن يترك العمل بها لله تعالى وخوفا وخشية منه سبحانه، فإنها تكتب له حسنة كاملة، فيؤجر على هذا الترك، كما في الحديث: إنما تركها من جرائي، أي من أجل خوفه وخشيته لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يضاعف الحسنات بكرمه سبحانه، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فكل الحسنات قولية كانت أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، متعلقة بحق الله أو بحق المخلوقين، فيها المضاعفة إلى عشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من مضاعفة للحسنات، قد تكون المضاعفة أكثر من ذلك، كما جاء في بعض الأعمال كالنفقة في سبيل الله تعالى في قوله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وثبت في أمر الصوم أنه ليس له حد في ثوابه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واختلاف المضاعفة في الحسنات يكون بحسب الزمان والمكان، وبحسب حاجة الناس إلى العمل الذي قام به، وبحسب ما يكون في قلبه من إخلاص لله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما السيئات فإنها لا تضاعف من حيث عددها، ولكن جاء ما يدل على خطورة المعاصي في الأزمنة والأماكن المقدسة، ففرق بين المعصية في الحرم وغيره، فالمعصية في الحرم أعظم وأشد، فالسيئات تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، فالسيئة تكتب واحدة دائمة، ولكن السيئة في رمضان أعظم من سيئة في غير رمضان، وأما الحسنات فإنها تضاعف كيفية وعددا. ومن ترك فعل السيئة بعد أن هم بها رياء من أجل الناس أو لعجزه عنها وهو يشتهيها وتحدثه نفسه بها ويترقب الفرصة لفعلها، كمن عزم على السرقة ولكنه تركها خوفا من الشرطة، فهذا لا يؤجر على تركه لأنه عازم على الفعل ولم يتركه خوفا من الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات.
باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله.
هذان الحديثان يتعلقان بالوسوسة في أمور سيئة غير محمودة، والوسوسة كل فكرة أو خاطرة تهجم على الإنسان فيكرهها ويتسخطها ويتألم منها ويتعاظم أن يتكلم بها لأنها شنيعة قبيحة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: ذاك صريح الإيمان، أي كونه يشق عليه التلفظ بها بهذه الوسوسة وهذه الخاطرة ويستعظم ذلك ويشتد خوفه من النطق به فضلا عن اعتقاده، فهذا الدفع للوسوسة وشدة الأمر عليه علامة على قوة إيمانه بالله تعالى. والوسوسة من الشيطان ليفسد على الإنسان إيمانه بالله ويفسد عليه عباداته وطاعاته ويحاول صده عن طريق الحق والهدى، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالشيطان يوسوس للإنسان ويوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويظهره لهم في صورة حسنة وينشطهم لفعله، وفي المقابل يقبح لهم فعل الخير ويثبطهم عنه ويظهره لهم في غير صورته، وهو دائما على هذه الحال يوسوس للإنسان، وإذا ذكر العبد ربه خنس وتأخر. وفي الحديثين مثال على الوسوسة السيئة القبيحة مما يتعاظمه الإنسان إذا جاءه وهجم عليه في ذهنه أن يذكره أو يتكلم به لسوءه وقبحه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى يقول، أي الشيطان: من خلق ربك. وهذا مما لا يجوز أن يقال في حق الله عز وجل، فهو سبحانه الخالق وما سواه مخلوق. وهذه الوساوس علاجها كما جاء في الأحاديث أن يقول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسله، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، أي يعرض عن هذه الأمور ويتشاغل عنها بغيرها مما ينفعه في أمور دينه ودنياه حتى تذهب عنه. والشيطان حريص على الوسوسة على المسلم، ومن ذلك في أمر الصلاة. ولما أخبر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد لبس عليه صلاته، أمره عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ينفث عن يساره ثلاثا. فالمسلم إذا عرضت له الوساوس فليمض في طريقه وعمله الطيب، ولا يلتفت لهذه الوساوس الخبيثة. والشيطان إذا عجز أن يصد المسلم عن الدين بالتهاون والتفريط لجأ إلى الوسوسة، مما يدل على أن القلب عامر بالخير والإيمان وأن الشيطان يريد إفساده. فليستعذ ويستعن المسلم بربه في كل أحواله، وليحذر من الغفلة عن ذكر الله عز وجل حتى لا يتسلط عليه الشيطان بالوسوسة وغير ذلك، وليكن له نصيبه من تلاوة القرآن وتدبره، وليحرص على أداء صلاته والحفظ والمحافظة على طهارته، ويكون جلوسه في الأماكن الطيبة، ويحذر من الجلوس مع أهل الشر والمعاصي والفواحش، ويحذر من الذهاب إلى الأماكن التي تغضب الله تعالى كي لا يعين الشيطان على نفسه. ومن رحمة الله تعالى ألا يحاسب المؤمن على ما يقع في قلبه من وساوس، وأنها لا تضره ما دام يقاومها ويدفعها ويستعيذ بالله منها. وفي حديث أنس رضي الله عنه إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو مستغن عنه، وفيه علم من أعلام النبوة بوقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر.
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه. فقلت إذن يحلف يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن أخذ أموال الناس وحقوقهم بغير حق وحلف على ذلك باليمين الكاذبة، وسماها صلى الله عليه وسلم يمين صبر، والمراد بها اليمين التي يلزم بها الحالف عند الحاكم وعند القاضي. وأصل الصبر من الحبس والإمساك، وهذه اليمين إذا حلفها عند القاضي وكان كاذبا فيها هي التي تسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وهذا الوعيد شامل لأخذ أموال الناس بغير حق قليلة كانت أو كثيرة، فقد جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام وإن كانت شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك، أي وإن عودا من أعواد السواك. وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى كما قال سبحانه: من لعنه الله وغضب عليه، فهي صفة ثابتة له عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وفيه أن الله تعالى يلقاه يوم يلقاه يوم القيامة وهو غضبان. وفي الحديث بيان لسبب نزول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية، وقصة الأشعث بن قيس رضي الله عنه مع ابن عمه ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى يقتطع بها أن يأخذ مال أخيه بسبب اليمين التي هو فيها فاجر أي كاذب. وفي الحديث أن الخصومات إذا حصلت ولم يقر المدعى عليه وأنكر فإنه يطلب من المدعي البينة كالشهود، فإن لم توجد يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته. وقوله عليه الصلاة والسلام: مال امرئ مسلم، هذا ليس قيدا، وإنما ذكره عليه الصلاة والسلام من باب أنه الغالب، لأن غالب التعامل مع المسلمين وبينهم، وعليه فلا يجوز أن يحلف كاذبا ليقتطع مال غيره من الكفار والمشركين. وهذه العقوبة في حق من اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على ألا يعود فقد سقط عنه الإثم. والقاضي يحكم بما يظهر له من بينة وحجة ويأخذ باليمين على ظاهرها، وليس معنى ذلك أن حكمه في الظاهر بأن هذا حق فلان وحكمه بذلك وهذا الشخص كاذب في يمينه أن ذلك حلال له في الباطن، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فليحذر المسلم من التساهل في أمر اليمين ومن الكذب فيها من أجل ترويج البضاعة، وكذلك يحذر أشد الحذر من التساهل بالحلف الكاذب عند الخصومة أمام القاضي أو غيره، سواء كان هو المخاصم أو الخصم أو كان شاهدا في القضية، فحقوق الناس مبنية على المشاحة والمطالبة بها يوم القيامة، فلا تسقط بمجرد التوبة دون رد الحقوق إلى أصحابها. والمسلم يتحرى الصدق في يمينه وفي كلامه كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والصادق في يمينه معظم لله جل وعلا، والكاذب فيها وهو يعلم مستخف بحق الله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك.
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد.
هذا الحديث يتعلق ببيان حكم من اعتدي عليه في ماله، وأن له أن يدافع عن نفسه وماله، وأنه إن قتل دون ماله فهو شهيد. قد جاء أن من قتله متوعد بالوعيد الشديد. والحديث دليل على حرمة مال المسلم، وقد ثبت أيضا ما يدل على حرمة نفس المسلم وأهله، فلا يحل لأحد أن يستبيح حرمة المسلم ويعتدي عليها بغير حق. ومدافعة الإنسان من يريد أخذ المال تكون بالأخف قبل الأشد، فإذا اندفع بالكلام كفى، وإذا اندفع باليد اقتصر عليها، وإن لم يندفع إلا بالقوة والشدة والغلظة كان له ذلك. ولا يحرم أن يعطيه شيئا من المال ليدفع شره، بل ذلك جائز وسائغ له، ولكنه ليس بلازم، إذ له أن يدافع ويقاتله ليمنعه من أخذ ما أراد من المال. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو شهيد، ذكر النووي رحمه الله أن الشهداء ثلاثة أقسام: القسم الأول شهيد المعركة المجاهد في سبيل الله، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة، وله كذلك حكمهم في أحكام الدنيا بأن لا يغسل ولا يصلى عليه. والقسم الثاني الشهيد في الثواب والأجر دون أحكام الدنيا، وذلك كالمبطون والمطعون ومن قتل دون ماله، ومن جاءت تسميتهم بالشهداء في الأحاديث الصحيحة، فهذا يغسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب القسم الأول. والقسم الثالث من غل في الغنيمة وقتل في المعركة، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم في الآخرة، والله أعلم. وهذا الحكم في جواز المقاتلة دون المال لا يشمل السلطان وولي الأمر، فقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله أن علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله أن الدين لا يؤخذ بالقوة ولا يسترد بالقوة، وإنما يرفع الأمر فيه للقضاء، وإذا جاء من يريد أخذ المال بالقوة فالأولى هو الإبقاء على حياته وحياة غيره بأن يدفع شره بغير القتل، فذلك هو الأولى. ويستفاد من الحديث أن من دافع عن ماله ونفسه فله ذلك ولا شيء عليه، لا قود ولا دية إذا كان هو القاتل، والله أعلم.
باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. حديث معقل بن يسار أن عبيد الله بن زياد عاده في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة.
هذا الحديث فيه بيان حرمة غش الراعي لرعيته، وأنه من كبائر الذنوب والمعاصي، وأن غش الرعية كبيرة، وأنه من الخيانة وترك الأمانة. ومعنى استرعاه الله رعية أي جعله الله راعيا عليهم ومسؤولا عنهم، ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، وهذه أمانة، فعليه أن يحيطهم بنصحه ويهتم بهذه الأمانة، فلا يخون ولا يغش، وذلك بأن يقوم بما يجب عليه من حفظ مصالحهم في دينهم ودنياهم، ولا يضيع حقوقهم أو يظلمهم. وكونه في الحديث لا يجد رائحة الجنة معناه لا يدخلها. وفي هذا بيان أن هذا الفعل وهو ترك النصح للرعية أنه من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة، كما جاء في رواية أخرى: إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا الحكم يشمل الولاة الكبار وكذلك نوابهم على الأقاليم والمدن، سواء كان في منصب كبير أو منصب صغير. والأمانة في المناصب والولايات أمرها عظيم وشديد، ولذلك كان كثير من السلف يتورع منها ويتركها ويفر من توليها خشية الظلم وعدم القيام بها كما يجب. والإمام العادل له فضل عظيم، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبصلاح الوالي والحاكم يصلح أمر الرعية والناس. ولهذا كان أئمة السلف والسنة رحمهم الله يحرصون على الدعاء لولي الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. ومن ولي منصبا على الناس واحتيج إليه ليقوم بمصالح المسلمين فعليه أن يطلب العون من الله جل وعلا، ويستشير أهل الفضل والنصح، ويحرص على القيام بحقها، ويحذر أشد الحذر من استعمالها في مصالحه الخاصة. فإن من استعان بالله تعالى أعانه وسدده ووفقه. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.